أن عند مراجعة النسخ القديمة للقرآن الكريم كما في فرض مراجعة أول نسخة موجودة لدينا للقرآن الكريم وهي النسخة الموجودة في إسطنبول وفي برمنغهام في بريطانيا. هذه النسخة يعود تاريخها لعام 25 للهجرة، أي بعد مرور 25 سنة على هجرة النبي صلى الله عليه وآله وفي عهد الخليفة الثالث. وقد قرر المختصون بنوع الحبر ونوع الورق أنها فعلاً هذه النسخة ترجع للنصف الأول من القرن الأول الهجري. فإذا لوحظت هذه النسخة وهي أقدم النسخ وجد أنها تشتمل على هذه الحروف المقطعة، وهذا شاهد على أن هذه الحروف المقطعة من القرآن نفسه، لأنها مما دخل القرآن بعد مرور الزمن نتيجة لغفلة المسلمين عن ذلك، وإلا فأصحاب هذه المصاحف كانوا موجودين في زمن وجود هذه النسخة الشريفة من القرآن الكريم. الملاحظة الثانية، لا يحتمل في حق المسلمين الذين دأبوا منذ القرن الأول على حفظ القرآن الكريم تلاوة وترتيلا وحفظا وتدبرا، بحيث لم يمر جيل على المسلمين إلا والقرآن معهود بينهم من أوله إلى آخره. وكان المسلمون يفتخرون في كل جيل بمجموعة من الحفظ للقرآن الكريم، وكيف يتصور في حقهم على مدى هذه القرون أنهم غفلوا عن أن هذه الحروف لا ربط لها بالقرآن، وإنما هي رموز لمصاحف الصحابة، بينما المستشرق رودوي هو الذي وحده تنبه وعرف أن هذه الحروف رموز لمصاحف من الصحابة، ولم يقم أي قرينة لا تاريخية ولا أدبية على نسبة هذه الحروف لمصاحف الصحابة آنذاك. الملاحظة الثالثة، لا ريب أن إقحام هذه الحروف داخل القرآن لو لم تكن واقعا من القرآن عمل عملي لا يمكن أن يصدر على نحو من الغفلة، لأنها أولا في بدايات السور، وثانيا تكررت هذه الحروف في 29 سورة من سور القرآن الكريم. ليس من المعقول أن تقحم في القرآن الكريم غفلة ونسيانا، بل لو لم تكن من القرآن الكريم وأقحمت فيه فإنها ستكون فعلا عمديا واضحا، لأنها فعل صدر عن غفلة ونسيان. وإذا كان فعلا عمديا فحتما الهدف من ذلك تعريب القرآن إلى التحريف والزيادة، ومن باب أولى أن من يريد تحريف القرآن لا يلجأ إلى زيادات واضحة، وإنما يلجأ إلى زيادات في وسط السور وبكلمات تنسجم مع سياق القرآن الكريم كي لا يلتفت إلى أنها زيادة وتحريف. وأما أنه يلجأ إلى الزيادة بحروف واضحة وفي أوامر السور فهذا لا يكون به عاقل يريد الوصول إلى غرض معين من وراء ذلك التحريف. إذن فهذه الدعوة التي ذكرها هذا المستشرق لا وجه لها. نأتي إلى المحور الثاني. المحور الثاني هناك سؤال يطرحه الكثير من القراء للقرآن الكريم، وهو أن الحروف المقطعة هل تنسجم مع كون القرآن كتاب بيان وهداية؟ بلحاظ أن هذه الحروف المقطعة مبهمة المعنى وغامضة المضمون، فهل تنسجم مع ما وصف به القرآن نفسه حيث قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال في آية أخرى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وقال في آية ثالثة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام. فإذا كان القرآن كتابا مبينا هاديا مرشدا فكيف ينسجم مع هذه الصفة أن تذكر فيه حروف غامضة المعنى مبهمة المضمون لا يعرف تأويلها ولا تفسيرها إلا بالرجوع إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ الجواب عن هذا السؤال هنا عدة وجوه للجواب عن هذا السؤال. الوجه الأول أن البيان الذي ذكر في القرآن الكريم هو وصف للفظ وليس وصفا للمعنى، فعندما نقرأ قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، يعني أن الإيمان وصف للسان وليس وصفا للمعنى، فلا تنافي بين أن يكون اللسان واضحا وبين أن يكون المعنى مبهما وغامضا، لأن البيانية صفة للسان، كما أن تضمن القرآن الكريم لكونه تبيانا لكل شيء، وكما في قوله تعالى في آية أخرى ما فرطنا في الكتاب من شيء، غايته أن القرآن حمل المضامين كلها، ولكن هل حمل المضامين كلها بنحو تكون واضحة لدى القارئ أو يجتمع ذلك مع غموض بعض هذه المباني وبعض هذه المضامين؟ إذن لا يستفاد من الآيات القرآنية جميعها أن كل مضامين القرآن كانت واضحة كي تتنافى مع وجود الحروف المقطعة. الوجه الثاني أن هذا الإشكال كما يأتي على الحروف المقطعة يأتي على الآيات المتشابهات، وقد صرح القرآن بوجود آيات المتشابهات، فقال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذن في القرآن آيات متشابهة، فكيف نجمع بين وجود الآيات المتشابهات وبين كون القرآن كتاب بيان واضح وكتاب هداية وإرشاد؟ إن هذا يدلنا على أن فهم القرآن الكريم له درجات، وأن أعلى درجاته لا يمكن الوصول لها من قبل قارئ القرآن الكريم، وإنما يحتاج فهمه إلى الرجوع إلى أهل القرآن الكريم وإلى من هم الأعرف بالقرآن الكريم، كما في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وقال في آية أخرى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولذلك ورد في حديث الثقلين إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إذن هناك هدف من وجود الآيات المتشابهات ووجود الحروف المقطعة، وهو إرجاع الأمة في فهم القرآن الكريم فهما واضحا إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك نفس القرآن يقول إن القرآن يحتاج إلى تعليم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، معناه أن الكتاب يحتاج إلى تعليم وبيان وتفسير. فوجود الآيات المتشابهة والحروف المقطعة إنما هو لربط الأمة بعلمائها وهم أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الوجه الرابع أن المعاملة التي أمر الله بها، الوجه الثالث أن المعاملة التي أمر الله بها أن نتعامل بها مع القرآن ما هي؟ لم يأمر الله بقراءة القرآن فقط، وإنما أمر بالتدبر القرآن، فقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال ليتدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالمعاملة التي أمر المسلم بأن يتعامل بها مع القرآن هي التدبر، والتدبر هو عبارة عن بذل الجهد والتفكير في سبيل الوصول إلى حقائق القرآن الكريم، ومن هذا هو بذل الجهد والتفكير في فهم مضامين الحروف المقطعة. الوجه الرابع أن القرآن واضح لكن لا على نحو العموم الاستغراقي بمعنى وضوح كل آية آية، بل هو واضح مبين على نحو العموم المجموعي، أي أن كثيرا من آيات القرآن الكريم وهي التي ترتبط بحياة المسلم آيات واضحة، ولكن هذا لا ينافي أن الكثير من آياته مما يحتاج إلى التدبر والتفسير والرجوع إلى أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. نأتي إلى المحور الثالث. المحور الثالث، ما هو تفسير هذه الحروف المقطعة؟ ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم صاد، كاف هاء عين صاد، طا سين ميم، حا ميم، عين سين قاف، إلى غير ذلك. ذكر المفسرون 26 تفسيرا لهذه الحروف المقطعة، بل أوصلها بعضهم إلى 36 تفسيرا لهذه الحروف المقطعة. ونحن نذكر بعضا من هذه التفسيرات، ثم نذكر ما هو الأقرب إلى تحليل معاني هذه الحروف المقطعة في القرآن الكريم. فمن هذه التفسيرات أن هذه الحروف أسماء للسور، قاف يعني سورة اسمها قاف، نون يعني سورة اسمها نون، صاد يعني سورة اسمها صاد، فهي أسماء للسور. ومن هذه التفسيرات أنها تسكيت وردع للكفار، حيث إن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن الكريم أثروا ضجة أمامه حتى لا يفقهه أحد ولا يتأثر به أحد، ولذلك حكى القرآن عنهم في قوله عز وجل: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني أثيروا الضوضاء أمامه حتى لا تتأثروا به. فأراد الله تبارك وتعالى أن يسكتهم، فوضع هذه الحروف في بعض السور من أجل أنهم إذا سمعوها استغربوا من هذا الكلام وما هو المقصود منه، لأنها حروف مبهمة فيضطروا للسكوت والتساؤل. فإذا سكتوا وانتهت الضوضاء نتيجة وجود هذه الحروف، تلا الرسول صلى الله عليه وآله القرآن عليهم، فتأثر بعضهم باستماعه، كما قال تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولكن أهم التفسيرات وأقربها وأوضحها تفسيرات ثلاثة. التفسير الأول ما ورد في الروايات الشريفة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الروايات التي سنذكرها الآن في تفسير الحروف المقطعة، هذه الروايات إذا نظر إليها هي ضعيفة الأسنان، ولكن لأنها تكررت في المعاني والعلل والخصال، تكررت في كتب الصدوق بأسانيد متعددة، يحصل للإنسان الوثوق بصدور بعضها. صحيح كل واحد منها ضعيف السند، لكن بما أن الصدوق أوردها في كل كتبه بطرق متعددة، يحصل لنا من خلال كثرة هذه الطرق الوثوق والاطمئنان بصدور بعضها عن الأئمة الهداة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما هي المعاني المذكورة في الروايات الشريفة؟ المعنى الأول أن هذه الحروف إشارة للاسم الأعظم. لاحظوا هذه الرواية التي رواها في المعاني بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ألف لامين هو حرف من حروف اسم الله الأعظم المقطع في القرآن الذي يؤلفه النبي صلى الله عليه وآله والإمام، فإذا دعا به أجيب. حروف يجمعها النبي، يجمعها المعصوم، ويتشكل من خلال جمعها الاسم الأعظم الذي إذا دعا به أجيب. السيد صاحب الميزان عليه الرحمة في الجزء الثامن عشر صفحة 16 يقول: أقول، معلق على هذه الرواية، أقول كون هذه الحروف المقطعة من حروف اسم الله الأعظم مر بعدة طرق، ولكن تبين في البحث عن الأسماء الحسنى في سورة الأعراف أن الاسم الأعظم الذي له أثره الخاص ليس من قبيل الألفاظ. اسم الأعظم مو ألفاظ حتى تصير هذه الحروف جزءا منه. وأن ما ورد مما ظاهره أنه اسم مؤلف من حروف ملفوظة مصروف عن ظاهره بنوع من الصرف المناسب له. ولنا تعليق على كلام السيد صاحب الميزان عليه الرحمة. أولا، حيث دلت الروايات على أن هذه الحروف من اسم الله الأعظم، وأن الإمام أو المعصوم هو الذي يقوم بجمعها بنحو يدعو به فتجاب دعوته، فحينئذ ظاهر هذه الروايات أن للاسم الأعظم وجودا ملكوتيا حقيقيا ووجودا لفظيا، فلا وجه لصرف هذه الروايات عن ظاهرها. وأن الاسم الأعظم الذي إذا دعا به المعصوم عليه السلام أجيب ذو وجودين، وجود ملكوتي خارجي ووجود لفظي، كما يمكن أن يكون معنى هذه الروايات الشريفين أن هذه الحروف مناشئ لاستثارة الاسم الأعظم. الاسم الأعظم أمر ملكوتي يتصل به المعصوم اتصالا حضوريا وليس اتصالا حصوليا. يعني الإمام المعصوم مو يتصور الاسم الأعظم في ذهنه، لا، يتصل بالاسم الأعظم اتصال حضوري. كما أن بيننا وبين أنفسنا اتصال حضوري، ما نحتاج نتصور أنفسنا، بيننا وبين أفكارنا وخواطرنا وأنفسنا اتصال حضوري، بين المعصوم وبين الاسم الأعظم أيضا اتصال حضوري وليس اتصال حصولي. فلعل هذه الحروف الشريفة مناشئ لاستثارة الاتصال الحضوري الملكوتي بين الاسم الأعظم وبين نفس الإمام المعصوم نبيا أو إماما صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. زين، هذا المعنى الأول المذكور في الرواية. أنا ما رأي أقول عليكم صحيح المسجد الحرام، بس هو على رأس الساعة سننتهي، يعني 7:30 سننتهي. المعنى الثاني الذي ذكر في الروايات الشريفة أن هذه الحروف إشارة إلى أسماء الله. لله عز وجل. فمثلا ورد في هذه الرواية الشريفة في المعاني أيضا: قلت لجعفر بن محمد، يا ابن رسول الله، ما معنى قول الله ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام راء ألف لام ميم راء إلى آخره؟ قال: أما ألف لام ميم فمعناه أنا الله الملك، أنا الله المجيد. ألف لام صاد: أنا الله المقتدر الصادق. ألف لام راء: أنا الله الرؤوف. ألف لام ميم راء: أنا الله المحيي المميت الرازق. كاف هاء عين صاد: أنا الكافي الهادي الولي العالم الصادق، إلى آخر ما ذكر في الروايات الشريفة. قد يتصور أن بين هذه الرواية والرواية السابقة تنافي، فإن الرواية السابقة دلت على أن هذه الحروف من الاسم أعظم، وهذه الرواية دلت على أن هذه الحروف أسماء لله: أنا الله، أنا القادر، أنا الصادق، الهادي، الولي، إلى غير ذلك. ولكن مقتضى التدبر أن لا تنافي بين تفسيرين وبين الروايتين. لماذا؟ الاسم الأعظم هو مبدأ فعله. أنتم درستم في العقائد: الله له صفات ذاتية، الحي، العالم، القادر، وله صفات فعلية، صفات لفعله: الخالق، الرازق، المحيي، المميت، القابض، الباسط. الاسم الأعظم هو مبدأ صفات الفعل، مبدأ صفات الفعل بجميع أنواعها من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والقبض والبسط إلى غيرها. مبدأ صفات الفعل هو الاسم الأعظم. فبما أن الاسم الأعظم هو مبدأ صفات الفعل، إذن فالاسم الأعظم جامع لسائر أسمائه تبارك وتعالى. فبما أنه جامع لسائر أسمائه، إذن الرواية الثانية التي قالت ألف لام ميم يعني أنا الله الملك، مثلا أنا الله الملك، ألف لام راء أنا الله الملك الرؤوف، ألف لام صاد أنا الله الملك الصادق، وأشبه ذلك. الربط بينها وبين الاسم الأعظم واضح جدا. الاسم الأعظم مبدأ أفعاله، وهذه الروايات الشريفة في كل اسم تشير إلى اسم من أسماء أفعاله تبارك وتعالى، فلا تنافي بين هذين الصنفين من الروايات. نجي إلى المعنى الثالث. المعنى الثالث في الروايات الشريفة: ما رواه الشيخ الصدوق أيضا من أن حيي بن أخطب، وهو من رجال اليهود، قال: والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل إليه ألف لام ميم. فمشى النفر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا محمد، ألف لام ميم تذكر أنك تتلو فيما أنزل عليك؟ قال: بلى. قالوا: جاءك بهذا جبرائيل من عند الله؟ قال: نعم. قالوا: بعث قبلك أنبياء لا نعلمهم بينا لنبي منهم؟ أسمعنا نبي منهم يتلو هذه الحروف. فقال حيي بن أخطب وأقبل على من كان معه: ألف لام ميم، بعلم الحروف يصير ألف لام ميم 71، تمام؟ ألف واحد، اللام 30، الميم 40، يعني 71. زين. ثم أقبل على رسول الله، قال: هل مع هذا غيره؟ عندك آية أخرى أيضا تذكر هذه الحروف؟ قال: نعم، ألف لام صاد. قالوا: هذا أطول من 61، هل معك غيره؟
قال نعم ألف لام راء من 2031.
هل هذا أثقل وأطول؟
هل معك غيره؟ قال نعم. قال ألف لام ميم راء من 271
إلى آخرها.
هذه الرواية عند مراجعتها يظهر منها
أن علماء اليهود لديهم أن هذه الحروف تعني عدد السنين 71 عن 71 سنة، 231 عن 231 سنة، وأنها إذا تضرب بعضها ببعض 71 في 231 في 200 مثلا 61 وهكذا يتضح عمر مدة الإسلام. كأن هذه الحروف فهم منها علماء اليهود أنها بيان لمدة بقاء دين الإسلام دينا حاكما، وقد يصل ذلك حسب الضرب إلى آلاف السنين مثلا. لذلك تعجبوا قالوا لم يجد نجد في نبي عند نبي غير قبلك هذا أن يذكر مدة حكمه ومدة ملكه عن طريق علم الحروف بذكر هذه الحروف. صحيح الرواية ما ذكرت أن النبي أيدهم وقال نعم الذي فهمته هو الصحيح، ولكن يمكن أن يكون المنظور في هذه الحروف هو أنها بأعدادها بيان لمدة بقاء الإسلام، ولعل مدة بقائه آلاف السنين، حيث بيّنت الروايات الشريفة أن الإسلام يبقى إلى يوم القيامة. هل بين هذه الرواية وما سبق اختلاف؟ لا. لماذا؟ الحروف المقطعة لها حيثيتان، حيثية المضمون وحيثية المادة. فهي من حيث المضمون تشير إلى أسماء الله تبارك وتعالى، وهي من حيث المادة ميم راء، والميم تعني 40 والراء تعني 200 واللام تعني 30. فهي من حيث المادة تعني عددا معينا ومدة معينة لبقاء القرآن أو بقاء الإسلام. إذن هذه الحروف المقطعة لها حيثيتان، من حيثية المضمون تشير إلى معنى، ومن حيثية المادة تشير أيضا إلى معنى آخر. أذكر المعنى الأخير في الروايات الشريفة وأنتهي به. المعنى الرابع ما ذكر في مجمع البيان عن النبي صلى الله عليه وآله لما أنزل الطاسين ميم، قال الطاس شجرة طوبى، والسين سدرة المنتهى، والميم محمد. وذكر الشيخ الصدوق في الخصال عن الباقر عليه السلام أن لرسول الله صلى الله عليه وآله 10 أسماء، 5 في القرآن و5 في غيره، فأما التي في القرآن فمحمد وأحمد وعبد الله وياسين ونون. وهنا يمكن الإشارة إلى أن تضمن هذه الحروف عدة معاني في الروايات الشريفة هو من قبيل الجمع بين الظاهر، الظاهر والباطن، فلا تنافي بينها. حتى أبين ذلك أشير إلى هذه الروايات الشريفة التي ذكرت أن للقرآن ظهرا وبطنا. في وسائل الشيعة الجزء 27 صفحة 191 إلى أن ينتهي بالرواية إلى أبي جعفر عليه السلام أن رجلا قال له: أنت الذي تقول ليس شيء من كتاب الله إلا معروف؟ قال: ليس هكذا قلت، إنما قلت ليس شيء من كتاب الله إلا عليه دليل ناطق عليا في كتابه مما لا يعلمه الناس، إلى أن قال: إن للقرآن ظاهرا وباطنا ومعانيا وناسخا ومنسوخا ومحكما ومتشابها وسننا وأمثالا وفصلا ووصلا وأحرفا وتصريفا. فمن زعم أن الكتاب مبهم، يعني لا يعلمه أحد، يعلمه أحد وهم أهل البيت، فمن زعم أن الكتاب مبهم فقد هلك وأهلك. وفي الرواية الشريفة: إن للقرآن ظهرا وبطنا ولبطنه بطن إلى سبعة أبطال. فهو بظاهره له معنى وهو بباطنه له معنى آخر، فهذه الحروف لها ظاهر ولها باطن. أشير في النهاية إلى ما ذكره السيد السلزواري قدس سره في مواهب الرحمن في الجزء الأول في أول تفسير سورة البقرة: قال صفحة 77، والظاهر، يعني يريد فسر الحروف المقطعة بالظاهر. هذا التفسير ليس موجودا في الروايات التي ذكرها الصدوق، إنما هو استظهره. قال: والظاهر أن ذكر الحروف المقطعة في القرآن العظيم يشير إلى أهمية الحروف الهجائية، لأنها محور الشرائع. الشرائع كلها نزلت بشنو؟ بالحروف والكتب الإلهية، بل بها تقوم الحياة الاجتماعية، لأن جوهر الإنسان أنه، ما نقول حيوان، معروف الإنسان حيوان عين، جوهر الإنسان أنه مفكر ناطق، يعني يمتلك التفكير الذي يساعده على النطق والبيان. فالحروف الهجائية هي جوهر الإنسان وهي محور الحياة الاجتماعية، فلذلك قال تبارك وتعالى: الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. وعلى هذا، هذا تفسير الظاهر طبعا، وعلى هذا يمكن أن يكون قوله تعالى في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، يقول خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. شو يعني خبر مقدم ومبتدأ مؤخر؟ يعني كأنه قال ذلك الكتاب ألف لام ميم، يعني هذا الكتاب العظيم مؤلف من الحروف الهجائية ألف لام ميم ذلك الكتاب، فكأنه قال ذلك الكتاب العظيم هو ألف لام ميم، أي أن الكتاب مؤلف من الحروف التي تنطقون بها، ولكنه بحسب النظم والجمال والكمال والمعارف شيء خارج عن مقدوركم ويكون من عالم الغيب. هذا ذكر في صفحة 77، بينما لما يجي صفحة 79 شوف شنو ذاك، هل يختلف كلامه هناك عن كلامه هنا؟ قال: ومقتضى الأخبار، يعني هناك كان تفسير الظاهر، الآن رجع إلى تفسير الأخبار. ومقتضى الأخبار الكثيرة أن عند الأئمة الهداة شيء كثير منه، وهو مما اختصهم الله به، فعلم فواتح السور، يعني هذه الحروف، من الأسرار المودعة لدى الإمام عليه السلام، ويرشد إلى ذلك ما يستفاد من مواظبة الأئمة الهداة في حالاتهم الانقطاعية، يعني عندما ينقطع الإمام مع الله يدعوه بماذا؟ بهذه الحروف، في حالاتهم الانقطاعية مع الله تعالى وتوسلهم إلى
إليه عز وجل بفواتح السوار، كما هو موجود في دعاء شنو؟ دعاء سماد. بدعاء سماد ماذا تقول؟ كاف هي عين صاد طا شين ميم باهيا شراهيا. اللهم إني أدعوك بهذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا تأويلها غيرك. فهذه الحروف المقطعة بالظاهر هي بيان إلى أن القرآن يتألف من هذه الحروف الجاهلة، ولكنها بالباطن هي رموز وشفرات للاسم الأعظم الذي اختص الله به أهل البيت، بحيث إذا دعا به أحدهم أجيب. والحمد لله رب العالمين.